منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خريطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجوبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقات طهران وأنقرة تصب بخدمة المنطقة واستقرارها، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الروابط بين الطرفين عبر حسم خريطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل. ولدى استقبال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بطهران، اعتبر الرئيس وجود الأجانب بالمنطقة عاملا مسببا لانعدام الأمن وخلق التوتر بين شعوبها، مضيفا أن بقاء الولايات المتحدة 20 عاما بأفغانستان لم ينتج عنه سوى الدمار والقتل. وأشار إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين بأن عصابات داعش الإرهابية من صنعهم، موضحا أن هذه الجماعات ترتكب جرائم بالنيابة عن دول أخرى. وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات الإيرانية التركية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إيران وتركيا أوجه تشابه عدة وتعاون إقليمي على أكثر من صعيد، هكذا تبدو العلاقة بين الجارين واللاعبين الإقليميين. في أول زيارة تركية بعد استلام الحكومة الجديدة سدة الرئاسة في إيران، استقبل طهران بدفء مولود شاوشغلو وزير خارجية تركيا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي التقى الضيف الزائر شدد على رفع مستوى التعاون بين إيران وتركيا من المستوى الإقليمي إلى الدولي ليكون أكثر تأثيرا في المعادلات العالمية. هذا وأكد رئيسي على حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل بين البلدين، خارطة تنتظر أن يزاح الستار عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي أردوغان إلى إيران.
نأمل أن تشهد زيارة الرئيس التركي المرتقبة لطهران توقيع خارطة طريق بين البلدين. بحثنا اليوم تنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية مع تركيا. في اجتماع اليوم أجرينا مناقشة جيدة حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على التطورات في أفغانستان والتأكيد على استقرار الأمن في غرب آسيا.
طاولة الحوار كانت مزدحمة بملفات تتعدد صنوفها، من العلاقة الثنائية بما فيها السياسة والاقتصاد إلى ملفات إقليمية كأفغانستان وتطورات القوقاز، وصولا إلى بلاد الشام واليمن. الضيف الزائر وصف إجراءات الحظر الأمريكية على إيران بأنها ظالمة وغير صحيحة.
تركيا تقف دائما إلى جانب إيران شعبا وحكومة. لطالما قلنا إن من انسحب من الاتفاق النووي يجب أن يعود إلى هذا الإطار وأن يرفع العقوبات الأحادية عن إيران. ناقشنا اليوم كل المستجدات في المنطقة، نأمل باجتماعات مع إيران على مستوى عال بشأن سوريا، كما نجب هجمات داعش الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الأفغاني بكل طوائفه.
تقارب الحوار بلغة أكثر مودة بين القوتين الإقليميتين يذلل الأمور لتسوية ملفات المنطقة، خاصة تلك التي يختلف عليها البلدان كسوريا والقوقاز.
طهران ترنو إلى أفق بعيد في الحفاظ على شريك يشاطر معها في ملفات ويتشابك في أخرى، رغم أن البلدين يقفان على نقيض من الآخر في بعض الملفات الإقليمية، إلا أن ثمة مصالح اقتصادية تثقل سلة التعاون بينهما، ولعل ذلك يشكل حجر الزاوية في العلاقة الثنائية بين طهران وأنقرة.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. فيما يخص المحادثات الإيرانية السعودية أوضح أنه لا يوجد تطور في هذا الشأن وأن بلاده تنتظر لمس الإرادة لدى الرياض. وأشار خطيب زاد إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران قريبا لإجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، موضحا أن الوفد الإيراني سيركز في فيينا على رفع الحظر غير القانوني على إيران. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتطهير الجيش واللجان الشعبية لسلسلة جبلية وقرى شمال مديرية الجوبة بمأرب ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر من المرتزقة وأسر العشرات. وأظهرت المشاهد تقدم القوات المشتركة من محورين ما أدى إلى تحرير عدة جبال. وفي المحور الثاني من العملية تمكنت القوات اليمنية من طرد المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة بعد تطهيرها لعدد من الجبال ومناطق من المنطقة فضلا عن تدمير عدة آليات. وأدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله في بيان له جريمة مرتزقة العدوان السعودي بأدامهم لعشرة من الأسرى في الساحل الغربي. واعتبرت الحركة هذه الخطوة بأنها واحدة من أبشع الانتهاكات للعدوان، مبينة أن قتل الأسرى في جميع الأعراف والشرائع جريمة بحق الإنسانية لا يقدم عليها إلا من لا دين له. وحمل البيان العدوان عواقب هذه الجرائم الوحشية مضيفا أن عمليات القتل المتواصلة للرياض والمرتزقة لن تسقط بمرور الزمن. قالت مفوضية الانتخابات العراقية إن كوادرها أجرت عمليات عد وفرز شملت أكثر من 100 مركز اقتراع ألزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة. وأكدت المفوضية أن النتائج جاءت مطابقة لعدد الأصوات المسجلة باستثناء 8 محطات وجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها بعد التدقيق، وأشارت إلى رفع النتائج إلى مجلس المفوضين. ووفقا لتصريحات المفوضية فإن الإجراءات تمت بحضور مراقبين دوليين ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بعملية الاقتراع مع تواجد وكلاء للكيانات السياسية في البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بالمزيد حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على إرهابي خطير شارك في عشرات العمليات الإرهابية وعمل في مفاصل متعددة بالعصابات الإرهابية آخرها شرعي كتيبة الفاروق. وقالت وكالة الاستخبارات أن الإرهاب المعتقل أحرق بعمليات مختلفة 7 صهاريج محملة بالمحروقات على الطريق بين المحمودية والحصوة جنوبي بغداد، كما قام بنصب عبوات ناسفة في سيارات منتسبين للأجهزة الأمنية، وكان مسؤولا عن تفجير مركز شرطة القرية العصرية واستشهاد منتسبيه. وفي الأنبار اعتقلت القوات الأمنية المسؤول الإداري لولاية الأنبار الداعشية المكنى أبو سيف في قضاء الرطبة غربية الأنبار. إلى ذلك استشهد معاون قائد عمليات كربلاء العقيد حيدر الحسيناوي أثر كمين لمسلحين يعتقد ارتباطهم بداعش أثناء نزوله من مقر عمله في منطقة النخيب غربي كربلاء المقدسة. بسياق ذي صلة تواصل القوة الجوية العراقية متابعة فلول الإرهابيين حيث قصفت القاذفات العراقية F-16 وكرين يرتبطان بنفق يحتوي على أسلحة ومعدات ودراجات نارية شمال غرب مطيبيجة في محافظة صلاح الدين. وفي اليوم الأخير من عملياته في تلال حمرين أعلن الحشد الشعبي أنه تم تدمير 14 وكرا ومقرا للإرهابيين في المنطقة، كما عثر على عجلة تحوي معدات حفر الأنفاق. وفي كركوك أعلن المقر المتقدم للعمليات المشتركة أنه تمكن من قتل إرهابيين 2 في وادي الشاي، كما تمكنت القطاعات العسكرية من تدمير وكر ومعسكر للدواعش في منطقة البومقرت جنوبي داقوق. على صعيد آخر أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنها دققت يدويا 108 محطات في مكتب انتخابات الرصافة، وأنه تم اكتشاف أخطاء في 8 محطات حيث تم العثور على أوراق اقتراع تم إبطالها رغم صحتها، وأنها رفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين. على صعيد ثان بحث رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت شيناس العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي وضرورة تطويرها، كما بحث اللقاء أزمة اللاجئين العراقيين على الحدود البيلاروسية مع بولندا وليتوانيا، حيث حوصر آلاف اللاجئين من أقليم كردستان بأجواء ثلجية قاسية بعد إغلاق الحدود بوجههم. وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعيا، فيما عبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في محاربة التهريب. أزمة اللاجئين العراقيين عند حدود الاتحاد الأوروبي تكشف عن معاناتهم في بلدهم رغم بعض المزاعم عن رفاه وخدمات في بعض أجزاء العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
شدد الأمين العام لحركة أحرار البحرين سعيد شهابي بعدم وجود أي مصداقية حول مبادئ الاستخف في البحرين. أشار شهابي إلى تعنت السلطة الحاكمة ورفض إطلاق سراح السجناء السياسيين إلا بعد قضائهم فترة حكمهم كاملة وتعرضهم لكافة أنواع التنكيل، لافتا إلى تفاقم الفساد المالي والسياسي والإداري في البلاد. وتتعرض حقوق الإنسان في البحرين إلى انتقادات حادة ولاذعة من قبل المنظمات، خاصة فيما يتعلق بمعاناة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، في حين تتجاهل المنامة جميع المطالبات الدولية في هذا الشأن. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات اندلعت بأحد شوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها من قبل الأمن الصهيوني. وأفادت مصادر طبية محلية أن غالبية المصابين تعرضوا لحالة اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمها الصهاينة لتفريق الأهالي، مشيرة إلى إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي خلال الاشتباكات. إلى ذلك تعرض أهل بلدة برقة شمال نابلس لاعتداءات المستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الأهالي. وفي سلفيت جرفت آليات الاحتلال أراضٍ فلسطينية زراعية واسعة، كما قامت بفتح طرق لربط البؤر الاستيطانية ضمن مخطط السلب والنهب الخاص به. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات الحالة الصحية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى الخمسة المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام كايد الفسفوس على مواصلة الإضراب حتى نيله الحرية، وذلك بعد تخطيه 120 يوما من الإضراب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نعم، الحالة الصحية هي وصلت إلى وضع صعب جدا، ونتحدث عن 23 يوم بعد 100، واليوم هو 24 بعد 100 لإضراب الأسير طبعا كايد الفسفوس، وهو من دورة جنوب الخليل في الضفة الغربية. الوضع كما شاهدنا أيضا يعني جسديا لا يستطيع التحرك أو حتى الحديث، نحن بصعوبة يعني حاولنا معه الحديث رغم يعني وضعه الصعب جدا. وكما تحدثت الوالدة أيضا يمر بحالة صعبة جدا، يعني تترقب، هي قالت لنا تترقب بأن الخوف أن يتم إعلان استشهادي في أي لحظة في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي لإبرام اتفاق أو صفقة تصل إلى نيل الحرية للأسير كايد الفسفوس والحصول على انتصار وإنجاز كما حصل مع الأسرى السابقين. ولكن وضع كايد الفسفوس وهو منذ يعني أعوام يتعرض للاعتقال الإداري، وله أيضا إخوة ثلاث أشقاء يقطعون من عام 2000 خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي في تحت ما يعرف بالقانون أو الحكم الإداري الذي يجدد تلقائيا دون أي محاكمة كما ذكرت لنا والدة الأسير. على كل الأحوال الوضع الصحي صعب جدا، وكان يناشد ويطالب كل الجهات الرسمية الفلسطينية وجمعيات حقوق الإنسان والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه المعاناة الكبيرة التي يعاني منها كايد الفسفوس. يعني الجميع يقف أمام هذا الإصرار الكبير لدى الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، يعني نحن كنا نقف عاجزين وأشعرنا بالعجز أمامه، ولكن يعني لمسنا منه الإصرار، لمسنا منه القوة على الاستمرار، ولمسنا أيضا يعني تحدي كبير لكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتخذة بحقه وبحق كافة الأسرى المضربين عن الطعام. يعني على الرغم من هذه الصورة الصعبة لكايد الفسفوس المضرب عن الطعام كما ذكرنا لـ 124 يوم، ولكن تحديه الكبير وإصراره على مواصلة الإضراب يعطي الأمل بأن فعلا هناك فجر شديد لكافة الأسرى وأيضا للأسرى الإداريين الذين يتفنن الاحتلال الإسرائيلي بقمعه لهم.
خرج الألاف من معارضي رئيس التونسي قيس سعيد في تظاهرات احتجاجية إلى شوارع العاصمة تونس مطالبين بترحيته من منصبه وعودة البرلمان إلى النشاط. وانتشرت القوات الأمنية بالقرب من مقر البرلمان في ساحة باردو لمنع المحتجين من الوصول إلى هناك، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وللمزيد حول الاحتجاجات في تونس والتي تطالب بتنحية الرئيس قيس سعيد وعودة البرلمان إلى نشاطه، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
للمرة الثالثة يخرج المعارضون لرئيس قيس سعيد بالألف إلى الشارع مطالبين بتنحيته من منصبه وعودة المؤسسات المنتخبة وأساسا البرلمان إلى النشاط. القوات الأمنية المنتشرة بكثافة في ساحة باردو حيث مقر البرلمان منعت المحتجين من الوصول إلى هناك وأغلقت أغلب المنافذ المؤدية إلى شارع 20 مارس أين تقام الاحتجاجات.
هبطوا الناس من الترينوات بالعنف بالقوة وفكونوا مراقب، منعوا الناس اللي عن فيهم شكون جاي، معناها في غرض خاص، فيهم شكون جاي للكلينيك، فيهم شكون جاي باش يقابل الطبيب، فيهم شكون جاي معناها في زيارة عمل، منعوهم من وصول تونس، سكروا الطرق السيارة، سكروا الطرق الفرعية، نقلوا بالناس خلوهم 10 سوايع طايشين في الطرقات مع تهديد ومع سب ومع شتم ومع اعتداءات.
تنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد دعت المحتجين إلى عدم المغادرة والاعتصام في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.
نحن هنا قاعدون إلى أن نضمن حقنا في التعبير والتظاهر، حرياتنا، كنا جايين باش نقولوا كلمة ضد الانقلاب بطرق سلمية بطرق قانونية، أعلمنا وزارة الداخلية حسب ما يقتضي القانون في الأجال القانونية، وزارة الداخلية يقول القانون إذا كانت تحب ترفض التظاهر فأنما عليها إلا أن تصدر قرار، ما خذوش قرار لأنهم جبناء.
المظاهرة الاحتجاجية شهدت تدافع عن محتجين لإزالة الحواجز الحديدية ما أدى إلى حدوث حالات إغماء، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها لم ترصد عملية عنف أو استهداف للمتظاهرين.
في المداخل هنا عند المداخل الوقف الاحتجاجية هنالك أيضا بعض التضييق وطلب وضع البصمة من بعض المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالوقفة، ولكن بشكل عام ليس هنالك ربما مشاهد عنيف.
شارع لا يهدأ وسيناريوهات متعددة لمصير تحركاته. جزء من الشارع التونسي يتحدى التضييقات الأمنية ويتظاهر للمطالبة بالتراجع عن إجراءات 25 من جويلية في وقت تتردى فيه أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة.
وأخيرا تعهد مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان في اجتماعه الأول بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام. ويأتي اجتماع المجلس السيادي وسط استمرار موجة الغضب والإدانات الحزبية والشعبية للأحداث الدامية التي شهدتها مسيرة 13 نوفمبر المليونية في العاصمة الخرطوم للمطالبة بنقل الحكم من العسكر إلى سلطة مدنية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خريطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تواصل التقدم في جبهة مارب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجوبة. وفي ختام نشرتنا يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:32 وعلى مدى 50 دقيقة. أحبتي في الساعة 1:23 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:53. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 12:14. في الساعة 12:22 تستمعون إلى برنامج بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. يأتيكم برنامج نسائم الرحمة في الساعة 12:41. أيام خالدة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:51. نشكركم مستمعينا الكرام لأنكم دائما معنا. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة طيبة مكرمة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة العطرة تبدأ من الآية 9 إلى نهاية الآية 19 من سورة الروم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم أما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركاء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العلي العظيم.
حصول هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ما ماتت غريبة بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة موقع قبرها يعكس حضرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها من زغر سنها والدبر ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو قدر حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدد حلمها بدد حلمها صابتها وسط القلب لوعت ألمها لوعت ألمها ساعات الوفاة الأجل من حضر يمها من حضر يمها من المدينة من أجل تفقد أخوها وش جاوبوها بيا وضع وش جاوبوها قطعوا بالسم كبدته من خبروها وش جاوبوها يا وضع وش جاوبوها وحيرة أمرها تعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية. محاضرنا سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي، وعنوان المحاضرة نبذة عن حياة كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. البحث عن حياة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو بحث هام باعتبار أن هذه السيدة العلوية الجليلة هي من النساء التي وقفنا مواقف هامة في هذه الأيام التي كانت في المدينة المنورة وفي طريقها وهي مهاجرة لزيارة أخيها الرضا عليه السلام وفي حلولها في أرض قم، كلها دروس وعظات وعبر، وينبغي أن نتعرض إلى هذه الحياة المباركة من خلال الأمور التالية. أولا، لا شك أن لهذه السيدة الجليلة المدفونة بأرض قم المقدسة دورا بارزا في هذه السنة في عقدين أو أكثر من ذلك، باعتبار أن هذه السيدة الجليلة كان عمرها على ما نقلها كثير من المحدثين وسمعت بالمباشرة من المرجع الدين الأعلى السيد شهاب الدين المرعشي على الله مقامه أن عمرها كان عبارة عن 28 سنة، وهذه السنين من العمر كانت سنين مباركات في الواقع، وسيتضح من خلال الإشارات والعبارات الموجزات هذه الحقيقة. أولا ينبغي أن نتعرف على هذه الأمور التي تشير إلى منزلتها ومقامها ودرجتها عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة الميامين عليهم السلام. أولا عظم شأنها ومنزلتها، لا شك أنه ورد في زيارتها عن إمامنا الرضا عليه السلام كما أورد الشيخ المجلسي في بحاره هذا النص في المزار: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. وسيتضح هذا الشأن من خلال هذه الأبحاث إن شاء الله تبارك وتعالى. كان لنا أن نتوجه إلى العلة أولا وقبل كل شيء، قبل عرض هذه المقامات وهذه المنازل والمراتب لهذه السيدة الجليلة العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة عليها السلام، المسمات بالمعصومة في عهد المعصومين عليهم السلام كما ورد في بعض الكتب التاريخية. ولعل من المناسب أن نتعرض إلى هذا الأمر إن كان هناك وقت يسع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أن العلة في خروجها من المدينة كما ينبغي أن نبين بأنها قد ولدت في المدينة المنورة، وكانت ولادتها على مختلف الآراء قبل سنة 179 هل في هذه السنوات أو بعدها، كيفما كان في هذه السنوات في 179 أو ما بعده بقليل كما روى بعض المحدثين والمؤرخين، كانت ولادتها في هذه السنوات في المدينة المنورة، وتوفيت كما سيتضح سبب الوفاة من باب الإمكان الذي نتعرض له، يعني يمكن أن يكون ختام حياتها كانت مسمومة صلوات الله وسلامه عليها سنة 201 في بلدة قم المقدسة إن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث. أما علة خروجها من المدينة المنورة وهي قاصدة أرض خراسان في حسب الواقع، وكان الهدف لقيا أخيها الإمام المعصوم الحسن ابن محمد القمي، قال: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 200، فلما وصلت إلى ساوة مرضت سلام الله عليها، فسألت: كم بينها وبين قوم؟ قالوا: 10 فراسخ. فقالت: احملوني إليها. فحملوها إلى قم وأنزلوها في بيت موسى بن خزرج بن سعد الأشعري. وقال في أصح الروايات، ينبغي الالتفات إلى هذه الجوانب لأن معرفة هذه السيدة الطيبة الطاهرة صلوات الله عليها له مدخلية، هذه المعرفة لها مدخلية في الكشف عن كثير من المعارف والتوجه إلى كثير من الحقائق في حياة أبناء المعصومين سلام الله عليهم. في أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم، وكان يسكن في قم مجموعة كبيرة وطائفة معروفة من اليمن هاجرت بسبب ولائها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكانت في تلك السنوات المحاربة والمطاردة لكل من يسمى بشيعي علي عليه السلام. فخرجت هذه الأسرة الطيبة الأشعرية، خرجت من اليمن متوجهة في إلى قوم وإلى أقاصي إيران، فسكنت وتوطنت في أرض قوم المقدسة، وكان زعيم هذه الأسرة هو موسى ابن الخزرج الأشعري، وهو الرجل الذي لما سمع بمقدم هذه السيدة العلوية الطاهرة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليهم، توجه إلى مع عشيرته ومع نسائه إلى بلدة ساوة، فتقدمهم فوصل إليها، ثم أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله. وسنشير إن شاء الله تعالى إن كان هناك وقت إلى الدار التي سكنت فيها السيدة الجليلة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، وبقيت في هذه الدار المباركة والتي يقصدها كثير من محبي أهل البيت عليهم السلام، وحتى هذه الساعة بقي 16 يوما أو أكثر من ذلك حتى توفيت صلوات الله عليها، على أثر كما يحتمل تاريخيا وسنشير إليه في الختام إن شاء الله، على أثر دس السم إليها، باعتبار أن القوافل التي خرجت من المدينة للقاء وزيارة الإمام الرضا عليه السلام كانت مستهدفة من قبل المأمون ووكلائه وأعيانه وعيونه في المدن والبلاد، فأكثر القوافل التي كانت قاصدة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام استهدفها المأمون بالقتل والفتك والسم وما إلى ذلك، سيتضح إن شاء الله في ختام البحث بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الهدف من خروج هذه السيدة فاطمة عليها السلام من المدينة المنورة باتجاه خراسان، الهدف والمقصد الأصلي هو أرض خراسان، كان هو لقاء الإمام الرضا والوصول إليه صلوات الله وسلامه عليه، كما نقل الشيخ الحسن بن محمد القمي صاحب تاريخ قم هذا المعنى. خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 1200. إذن هنا مجموعة من الأبحاث الهامة في هذا الجانب نتعرض لها. من الجوانب المهمة التي ينبغي التعرض لها هو أن معرفتها غاية للمحبين، لمحبي أهل البيت عليهم السلام، وطريق لمعرفة المعصومين. قال الإمام الرضا عليه السلام كما ورد في الزيارة والتي سنشير إليها، وهي من الزيارات الهامة التي ذكرها الشيخ المجلسي عن الزيارات، كتب الزيارات المذكورة في البحار وغير البحار. قال الإمام عليه السلام: وألا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. المعرفة هنا ينبغي الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المعرفة معرفة أهل البيت عليهم السلام التي هي معرفة رسول الله، ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله معرفة الله، لأن رسول الله هو سفير الله إلى خلقه، ولأنه نوره في ظلمات الأرض، فمعرفتهم معرفة الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة قابلة للسلب وقابلة للرسوخ في القلب، فينبغي للداعي كما يشير الإمام عليه السلام أن يدعو بهذا الدعاء لما يقف إلى جوار هذه السيدة في زيارتها، يقول: وأن لا يسلبنا معرفتكم، فإن المعرفة قابلة للسلب فيما إذا زاغ القلب وفيما إذا توجه إلى غير ناحيتهم وناحية رسول الله، وبالتالي التوجه والقصد إلى الله تبارك وتعالى، فهم الوسيلة التي أمرنا من قبل الله عز وجل أن نبتغيها، وابتغوا إليه الوسيلة، فهم الوسيلة بلا أدنى شك لمن تأمل في كتاب الله وطالع الآيات بإمعان وتدبر وتأمل، وأيضا ضم إلى ذلك الروايات الواردة عن رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن من هنا الإمام عليه السلام في مقطع هذه الزيارة يقول: وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير اللهم. وفي مقطع آخر من الزيارة الشريفة على لسان المعصوم: اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينبغي أن أشير إلى أن الملا صدرة، وهو الفيلسوف الإسلامي الكبير، وكان من العظماء الذي كان بحق من أكابر علماء الفلسفة والحكمة المتعالية. هذا الرجل ينقل عنه كما نقل الشيخ القمي في سفينة البحار بأن قبر هذه السيدة، ضريحها المبارك، ملاذ الحكماء والعارفين. ومن هنا نعرف معنى فلا تسلب مني ما أنا فيه، وأن المعرفة المطلوبة هي معرفة أهل البيت عليهم السلام الموصلة إلى معرفة رسول الله ومعرفة الله تبارك وتعالى. نقل بأن هكذا يقول: رأيت على هامش الأسفار بخط شيخنا الأجل العالم المحدث الحاج ميرزا محمد القمي، وهو صاحب كتاب الأربعين الحسينية. الميرزا محمد القمي صاحب كتاب الأربعين الحسينية، غير الشيخ عباس القمي صاحب الكتاب المعروف في كل بيت وهو مفاتيح الجنان، وغيره من الكتب الرائعة. يقول في فصل اتحاد العاقل والمعقول من كتاب الحكمة المتعالية، نقلا عن الملا صدرة، وهو صدر الدين محمد ابن إبراهيم الشيرازي صاحب كتاب الأسفار، ماذا كتب هناك؟ قال: كنت حين تسويدي هذا المقام، يعني مقام اتحاد العاقل والمعقول، نظرية في الفلسفة مذكورة بشكل مسهب في كتاب الحكمة المتعالية المجلد الرابع، هناك في صفحة 321، بحث مفصل حول اتحاد العاقل والمعقول. شاهدنا هنا يقول: كنت حين تسويدي هذا المقام بكهك، وهي من قرى قم، هناك قرية قريبة على قم تسمى قرية كهك، كنت فيها فجئت إلى قم زائرا لبنت موسى بن جعفر فاطمة المعصومة عليها السلام، مستمدا منها، وكان يوم جمعة. يعني أنا لما وصلت إلى قم وجئت من هذه القرية متوجها إلى السيدة فاطمة ابنة الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام، كان اليوم يوم جمعة، فدعوت الله عز وجل بهذه السيدة بضعة الإمام الكاظم صلوات الله عليهما، فلما توسلت بها إلى الله تبارك وتعالى، وكان اليوم يوم جمعة، فانكشف لي هذا الأمر، أي بعض أسرار بحث اتحاد العاقل والمعقول، فانكشف لي هذا الأمر بعون الله تبارك وتعالى. إذن ملاذ العرفاء والحكماء قبر وضريح هذه السيدة الطاهرة صلوات الله عليها، وسنشير أيضا في هذا المجال بعض الإشارات إن شاء الله تعالى. هناك مقام آخر وهو من أهم المقامات الرائعة التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتأمل في فصولها. أنا أنقل لكم عن هذا المقام، وهو مقام علمها وإخبارها وكونها محدثة. أولا أنقل بالمباشرة عن سماحة الشيخ بهجت العارف حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من العرفاء ومن الحكماء والفقهاء، وأيضا من المعروفين بالزهد والعبادة والتقوى، ولا يخفى على من سكن أو زار أرض قم هذه الشخصية المهمة في عالمنا المعاصر. الشيخ بهجت أنا سمعت منه على أثر اتصال مباشر، نقل هذا النص أنه مجموعة من الشيعة يفدون على بيت الإمام الكاظم عليه السلام. هذه المجموعة كانت تحمل أسئلة، لربما بلغت هذه الأسئلة أكثر من 20 سؤالا في مختلف نواحي الحياة ومختلف مجالاتها، يعني كان في الفقه، في المعارف، في الأصول، في الفروع، مجموعة من الأسئلة. هؤلاء الشيعة وفدوا على الإمام عليه السلام، فكان الإمام عليه السلام في ناحية وخرجت السيدة المعصومة عليه السلام لهؤلاء فقالت: ما وراءكم؟ فقالوا: مجموعة أسئلة أحببنا أن نسأل. فقالت: سلوا ما بدا لكم. فطرحوا هذه الأسئلة فكانت تجيب على كل سؤال سؤال، ما من سؤال يسألون هؤلاء إلا والسيدة العلوية فاطمة عليها السلام تجيب على أسئلتهم الجواب التام والإجابة المفيدة. ولما نقل نص الجواب إلى أبيها الكاظم صلوات الله وسلامه عليه صدقها وقال: هذا النص أنا أنقله قول الإمام الكاظم عليه السلام على لسان الشيخ بهجت حفظه الله. فقال الإمام الكاظم عليه السلام لما نقل له نص جواب السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، قال: فداها أبوها حكمت بحكم الله، فداها أبوها حكمت بحكم الله. وهذه كلمة عالية المضامين لمن هو يتأمل في كلام المعصومين عليهم السلام، يجد بأن هذه التفدية من الإمام المعصوم لهذه السيدة كاشف عن مقاماتها ومنزلتها وعفتها وسدادها ونبلها وعلمها، وأنها كانت عالمة عارفة بأحكام الله تبارك وتعالى، كيف لا، وهي ابنة الإمام موسى بن جعفر، وهي أخت الإمام الرضا، وعمة الإمام الجواد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. وأيضا ورد في طريق حديث الغدير، هذه من جهة العلم، علمها وإخبارها وتحديثها، وقع اسمها الشريف في السلسلة الفاطمية التي نقلت، هذه السلسلة نقلت حديث الغدير المعروف، وهو من الأحاديث العالية التي نصت على أن علي عليه السلام هو المعين من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن هذا النص ورد في طريقه السيدة فاطمة عليها السلام، وهي تنقل عن الفاطميات إلى فاطمة بنت رسول الله وبضعته صلوات الله عليهم أجمعين. النص: من كنت مولاه كما أشرت فعلي مولاه، أو فهذا علي مولاه، نقله الشيخ البحراني في عوالم العلوم، وبالخصوص في عوالم الإمام الكاظم عليه السلام. وأيضا وقع في طريق هذا النص المعروف اسمها الشريف عن فاطمة بنت موسى بن جعفر بطريقها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. هذا النص من المتسالم نقله في طرق أهل السنة أيضا، وقد أورده الزمخشري في كتابه المعروف في تفسيره الكشاف بسند آخر وتفصيل أكثر في المجلد الرابع، هناك في تفسير آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فتدبر جيدا في هذا النص: ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا من مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا من مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان، ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد زفته الملائكة إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. النص أورده الزمخشري بطرقه وأسانيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص أيضا على لسان فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وهناك أيضا مقام آخر ينبغي أن نتوجه إليه، وهو مقام الشفاعة، وهو مقام عظيم لمولاتنا كريمة آل علي صلوات الله عليهم. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام كما روى هذا النص الشيخ المجلسي في بحاره المجلد 60: ألا إن قم الكوفة الصغيرة، ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم تقبض فيها امرأة. الإمام الصادق يخبر قبل ولادتها: تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى، تدخل بشفاعتي شيعتي، تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. لها هذا المقام، وهو مقام عظيم إذا كانت الشفاعة للعلماء، إذا كانت الشفاعة للشهداء كما في الروايات الكثيرة. وقد دخرت هذه الشفاعة لرسول الله لمن عصى وأذنب، ويكون بين يدي الله مشفوعا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر مفروغ من ثبوته في روايات المصطفى، في الروايات المروية عن المصطفى وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا المقام ثابت، أن الشفاعة للعلماء، أن الشفاعة للأنبياء، فإذا كانت وكذلك للشهداء، فكيف لا تكون هذه المنزلة لابنة الكاظم عليهم السلام، لهذه المرأة العالمة المحدثة العارفة التي يقصدها جهابذة العلماء، فحول هذه الأمة يقصدونها للزيارة لكونها بابا من الأبواب الموصلة إلى معرفتهم وإلى معرفة رسول الله وإلى معرفة الله تبارك وتعالى. هذا أيضا من الأبحاث التي ينبغي أن نتعرض لها. هناك بحث في مقام بلدتها ومستقر رحالها، وهي قم المقدسه،